Bismillahi ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala imamil enbiya. Salavatü Rabbi ve selamuhu aleyh ve ala men sara ala hedihi ila yevmiddin. Sailin el mevla celle ve ala bi esmaihi el husna ve sıfatihi el ula. En yugniyena bil fakri ileyh. Ve la yufkirna bil istigna anh. وأن يجعلنا أذل خلقه له وأن يجعلنا أغنى خلقه به فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 88 بعد 108 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
قولوا اللهم صل وسلم
ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما. قال وفي الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة وهو ابن علي. ويروى عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين ابن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. ولفظة عبد الرحمن رضي الله عنه حيث قال وأظنه قال أو أحدهما أي أحد الوالدين تدل على الأمانة والدقة. أي نعم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا يخفى على أحد فيكم أن الله تعالى قال في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنه مما هو معلوم لديكم أن الإمام النسائي رحمه الله روى في سننه بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فله أربعة جوائز. الجائزة الأولى 10 حسنات، والجائزة الثانية يمحى عنك 10 سيئات، والجائزة الثالثة ترفع 10 درجات، والجائزة الرابعة الله جل جلاله بذاته يصلي عليك 10 مرات، هذه بمرة واحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فكيف لو وفقك الله جل وعلا إلى أن تصلي 100 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح و100 مرة في المساء، وتعود لسانك وقلبك وعقلك وفكرك وخلدك على هذا فتعطر أنفاسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغفر ذنبك ويكفى همك ويكون شفيعا لك في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. طيب، هذا فيما يتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه معلوم لديكم أن الله تعالى قال في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر اللي هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعلوم لديكم أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي أيوب، أما الحديث القادم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بفرضيته واحتسابا، أي طالبا المثوبة والأجر فقط من الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بسنية هذا، واحتسابا أي ليس رياء ولا نفاقا، إنما طالبا للأجر وللمثوبة فقط من الله، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، بل وتفتح فيه أبواب الرحمة. فمن عمره بالصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء وصلة الأرحام وما يقرب من الله كالعمرة وغير ذلك، كان ذلك بابا من أبواب الجنة. إينا. فإذا لم يستغل رمضان فيما يقربه إلى الله، لم يعمره بما يقربه من الله، فبعد بذلك عن الله عز وجل. أين؟ كذلك أيضا الوالدان باب من أبواب الجنة، بل كل منهما باب من أبواب الجنة، الأم والأب: وكلكم يحفظ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ماذا؟ ثم تجد نفسك مثلا في إعارة أو متعاقد، وهناك من هو أعلم منك بالمادة التي تدرسه، وهناك من عنده فن التدريس والتربوة أفضل منك، أو تكون طبيبا، هناك من هو أعلم منك بالطب وأكثر صلة بالناس، ولكنك تستبقى، وذلك لأمرين: الأول فضل الله المحض، والثاني رضا والديك ودعاؤهما لك. أي نعم، فيوسع الله في رزقك ويجعل لك سبب الرزق، إن كنت مدرسا أو طبيبا أو صيدلانيا أو مهندسا أو فلاحا أو صيادا أو عاملا بسيطا، وذلك بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة دعاء والديك. ومن عق والديه عجلت له العقوبة في الدنيا فضلا على عقوبة الآخرة. وعلي وعليكم أن نبر والدينا أحياء وأمواتا، فأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، قولوا آمين. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدما قر رغم أنف رجل ذكر ثلاثة أشياء: واحد، بارك الله فيك، الذي يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأبواب التي تقربه من الله. أين؟ اثنين، بارك الله فيك، الذي أدرك رمضان ولم يغفر له. ثلاثة، الذي أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له. فكأنه يريد أن يقول لنا أن من أعظم أبواب المغفرة وأعظم أسباب المغفرة هي كثرت الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم أسباب المغفرة أن يعمر المرء حياته عامة، ورمضان والعشر الأول من ذي الحجة خاصة، بما يقرب الإنسان من الله عز وجل. وكذلك عظيم شرف خدمة الوالدين، عظيم شرف خدمة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما وتحمل إيذائهما. فتذهب إلى أخواتك وإخوانك مع أنهم قاطعوك، وتذهب إلى خالاتك وأخوالك وأبنائهم وتصلهم بالمال والدعاء والعلم والوقت والجاه وبما تيسر لك، وذلك كله لثلاثة أمور. الأول الائتمار بأمر الله، ها؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فاتقوا أرحمك. الأمر الثاني صلة لأمك، صلة لإيه؟ لأمك. الأمر الثالث لمد جسور المودة والمحبة بينك وبين هؤلاء الأرحام. وكذلك بالنسبة لأبيك تصل إخوانك وأخواتك أو أخواتك وإخوانك، ثم تصل أعمامك وعماتك وأبناءهم، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل وصلة لأبيك ولمد جسور المحبة والمودة. بصرف النظر أعمامك وعماتك على الاستقامة أو على الإعوجاج، بصرف النظر أخوالك وخالاتك على الاستقامة أو على الإعوجاج، إنما أنت تفعل ذلك عبودية لمن خلقني وخلقت. طيب، الله. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ليس البخيل من بخل بماله فقط، وليس البخيل من بخل بجاهه فقط، وليس البخيل من بخل بعلمه فقط، وليس البخيل من بخل بوقته فقط، فإنما البخيل من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به. وبالمناسبة، إذا قرأت آية في صلاة النافلة، سنة الراتبة القبلية أو البعدية أو في قيام الليل أو في صلاة التراويح في رمضان أو صلاة الضحى أو مشاكل ذلك، وكان فيها مثلا محمد رسول الله أو يا أيها النبي اتق الله أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أو عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فتقول صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. أما في صلاة الفريضة فلا، فلم يثبت في صلاة الفريضة إلا موطنين، أليس ذلك بقادر عن حين موته؟ بلى قادر، دي عند أبي داود بإسناد صحيح شيخ الألباني. وسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وانتبه إلى سبحان سين وليست صاد، لأن بعضهم سبحان ربي الأعلى هذا خطأ، إنما سبحان سبحان ربي الأعلى، قد ورد ذلك أو ثبت عند أبي داود بسند صحيح. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم. فنبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى باب في دعاء النبي، والآن إلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما رأي حضراتكم في ذهاب البنات إلى الكليات مع وجود هذا الاختلاط؟
والله يا أستاذ أنا لا أرى هذا، وإن كان 99.9% سيخالفني في قولي، لكن لا بأس أن يخالفني 99.9%. الذي أدين به لربي أن الاختلاط حرام، وأنه يفضي إلى معصية الله عز وجل. والله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا يفضي إلى الحرام، فليس من أجل أن تأخذ ابنتي بكالوريوس أو لسانس أو ما هو فوق ذلك أو ما دون ذلك أزج بها إلى النار وأزعم أنني أحسنت تربيته. يا إخواني، وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. الإيمان يزيد بالطاعة ويضعف إيه؟ المعصية. فقد يضعف الإنسان في لحظة من اللحظات فيعصي الله عز وجل، فكيف وهذه البنت المسكينة في بيئة غفلة مستمرة لسنوات 4 متصلة، فضلا على أن تكون هندسة تكون 5، فضلا على أن تكون طب فتكون 7 غير الماجستير بعد ذلك إلى غير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يسترني وأن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين أجمعين. أما إذا كانت الكليات غير مختلطة وليس في ذلك سفر فلا مانع من ذلك. الله
يقول: حكم من أكل لحم الكلب والثعلب.
أنت لا يخفاك أن الله تعالى حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مخلب زي الغراب زي النسر، وذو ناب من السباع كالأسد والنمر والكلب والذئب وما شكل ذلك، فهذا أكله محرم. وأهل كوريا الكفار يأكلون الكلاب، أي نعم، ويأكلون القطط ويقدمونه في مطاعمهم وبيوتهم، وإذا أتوا بلدان المسلمين ليقيموا مثلا حاجة كهربائية أحيانا يستزيروهم حتى يقيموا شيء للمية، شيء للكهرباء، شيء للاتصالات أو ما شاكل ذلك من تلك التكنولوجيات، فيأتون بالكلاب من الشارع ويذبحونها ويطبخونها ويأكلونها. المهم بدون تطويل أكثر من ذلك، هل يجوز أكل الكلاب والثعالب؟ الجواب لا يجوز، وقد سمعت الدليل. نعم.
تقول ابني يعقوني ودائما صوته عالي علي ومسمعش الكلام وعنده 19 سنة.
الجواب الأول: أسأل الله أن يهديني وإياه وعموم المسلمين والمسلمات. الأمر الثاني: أكثري له من الدعاء في قيام ليلك في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة. الأمر الثالث: ارفع الأمر إلى أبيه. الأمر الرابع: سلطوا عليه بعض المصلحين من الدعاة الربانيين ليخوفوه برب العالمين، فإن شاء الله مع الدعاء والدعوة والتذكير سيأخذ الله جل وعلا بيده. وأطيبوا مطعمكم حتى يستجاب دعاءكم، والله أعلم.
يكون عمري 19 سنة، يتيم من الأب والأم، ولي أخت متزوجة وفي أخت واحدة في البيت، بما تنصحني؟
لا يتم بعد احتلام. إذا احتلم الإنسان لا يكون يتيما، وإذا حاضت البنت لا تكون يتيما، وإنما ربما يكون نشأ يتيما، فلما ولد كان أبوه ميتا أو أبوه مات وهو دون الحلم فيكون يتيما. هذه الفائدة الأولى. والله تعالى قال: فأما اليتيم فلا تقهر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: اتقوا الله في حق الضعيفين لليتيم والمرأة. وأنا أنصحك بتقوى الله عز وجل، أنصح نفسي وأنصحك بتقوى الله عز وجل، وأن تزج بنفسك وسط بيئة الإيمان التي تعينك على الإيمان، وعجل بالزواج إن كنت تستطيع الباءة، والباءة هي القدرة على النفقة والقدرة على الجماع، فإن كنت تستطيع فافعل. وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية، والله أعلم.
يقول: أعاني من بعض الفطريات في قدمي وأنا كثير الوضوء، فنصحوني بعدم غسلهما، فهل يجوز ذلك؟
أولا أسأل الشافي أن يشفيني وإياك وعموم مرضى المسلمين والمسلمات، وثانيا ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداوى عباد الله ولا تداووا بحرام. ثالثا اذهب إلى طبيب متخصص، لا أدري هل يكون طبيب جلدية أم طبيب آخر، الذي يظهر لي أنه طبيب جلدية، أي نعم، أستاذ دكتور في الجلدية واعرض عليه أمرك. الأمر الرابع والخامس، توضأ ثم ارتدي الجوربين، وأنت تمسح الجوربين يوما وليلة إن كنت مقيما ما دمت قد لبستهما على طهارة، وإن كنت مسافرا ولبستهما على طهارة فستمسح ثلاثة أيام بلاليهن، وبذلك يقل غسل القدمين. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.